أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ورد في الرواية: إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة من وصف عدلا وعمل بغيره. من وصف عدلا وعمل بغيره. تلخص من الأبحاث السابقة من أنه إذا تغيرت صورة العين، كما لو فرضنا عندنا عنب صار زبيبا، أو رطبا صار تمرا، أو بولا صار دخانا، وما شاكل ذلك من التغيرات الحاصلة في الأجسام، فإنه توجد ثلاث صور بحسب النظر العرفي كما أفاد المصنف. فالعرف له أنحاء ثلاثة في هذه التغيرات. النحو الأول: أن هناك بعض مراتب التغير يحكم العرف بجريان نفس الدليل الدال على العنوان من غير حاجة إلى الاستصحاب، فيرى المرتكز العرفي أن ما دل على مثلا على طهارة العنب وعلى حليته نفسه يمكن الاستدلال به لإثبات حلية وطهارة الزبيب، فإن المرتكزات العرفية يرون أن العنب هو الزبيب وأن الرطب هو التمر، غايته الفرق في عروض وصف الجفاف تارتان ووصف الرطوبة تارة أخرى، فهذا الشيء الواحد إذا عرضت عليه الرطوبة كان رطبا، سمي رطبا، سمي عنبا، وإن كان هذا الشيء جفة بل فإنه يقال زبيبا ويقال تمرا دون الحاجة إلى إجراء الاستصحاب، فنفس الدليل الدال على الحلية وعلى الطهارة به يستدل على حلية وطهارة العين إذا تغيرت من وصف الرطوبة إلى وصف اليبوسة. والعرف، يقول الشيخ العظام، قد يفرق في ذلك بلحاظ الأحكام أيضا، ففي بعض الأحكام يرى العرف أن هذا موجبا للتغير وعدم صدق الإس بالنظر العرفي، بخلاف بعض الأحكام الأخرى، والمحكم في ذلك نظر العرف باختلاف الأحكام، فإن تعليق الحكم على موضوع له مناسبات، فمناسبات الحكم والموضوع قد تقتضي الحكم بالوحدة بلحاظ بعض الأحكام، والحكم بالإثنينية بلحاظ أحكام أخرى. ولهذا في هذا المثال الذي ذكرناه، إذا لاحظنا مثلا حكم الحلية الشرعية والطهارة، قد يكون المرتكز العرفي كما قلنا يدعي الوحدة، ولكن إذا جئنا إلى مسألة الناذر لو نذر أن يأكل في الصباح سبع حبات من الزبيب تفتين فإنه لا يتحقق الوفاء بالنذر أن يأكل سبعة شنو سبع عنبات سبع حبات من العنب أو قال المولى لعبده اذهب السوق واشتري لي الرطب فذهب واشترى التمر فإنه العرف لا يقال حقق الامتثال ولعل الوجه في ذلك أن خصوصيات الناذر يلحظ فيها الأوصاف كحيثية تقييدية وكذلك التفات المولى المولى الآمر إلى وجود رطاب وتام وصف جفاف غير وصف الجفاف فيقول ائتني بالرطاب فإن العرف يفهم الاحترازية في مثل هذه الموارد والنقاش العام في الأمثلة المهم أن العرف قد يرى صدق الوحدة في بعض الأحكام ولا يراها باختلاف حيثيات مناسبات الحكم والموضوع فينبغي الالتفات إلى ذلك وهذه المرتبة الأولى أي المرتبة التي لا يحتاج فيها إلى التشبث بالاستصحاب المرتبة الثانية وهو أن التغير سنخ تغير لا يحكم العرف بجريان الدليل الذي أخذ فيه العنوان والاسم بل يرون ثبوت الحكم بالاستصحاب فيحتاجون إلى إجراء الاستصحاب لإثبات الحكم دون التمسك بإطلاق الدليل مباشرة وهو ما ذكرناه في مثال في الأمثلة السابقة في موارد الاستحالة للنجس أو المتلس في موارد أخرى أعطيك الموارد الأخرى أنه ذكر الشيخ موارد مثلاً إذا فرض بأنه عندنا بول لغير مأكول اللحم صار هذا بولا لمأكول اللحم بول لغير مأكول اللحم شربه الخيل شربه الحيوان مأكول اللحم بقر فصار هذا بول مأكول اللحم ففي هذه الحالة العرف إذا أراد أن يجري حكم بول غير مأكول اللحم على بول مأكول اللحم يحتاج إلى إجراء الاستصحاب بأن يقول العرف بأننا كنا نعلم سابقا بأن هذا البول قبل أن يدخل في الحيوان يشربه الحيوان كان نجسا الآن عندما خرج على نحو يكون بولا لمأكول اللحم نشك هل ما زال نجس أو لا نستصحب بقاء النجاسة ولا نستدل بدليل بول غير مأكول اللحم نجس لأننا لا نحرز انطباق أن هذا بول غير مأكول اللحم فالاستصحاب فالتنقيح الموضوع لا نحرزه نحن التفتين فنتجه لإثبات الحكم باستصحاب الحكم هي أي مطلب فنقول كنا نعلم أن هذا نجس الآن نشك في النجاسة نستصحب بقاء النجاسة والذي زال حيثية أشبه بالحيثية التعليلية فهل دخول البول في فم البقرة وخروجها حطين هنا انبوب يدخل البول هنا يطلع هنا هل مجرد هذا الدخول والخروج مثلا أوجب ارتفاع حكم النجاسة أو لا فنستصحب بقاء حكم النجاسة والعكس بالعكس لو فرضنا أن البول كان لمأكول اللحم فهو طاهر، ثم استصحبنا ذلك فإننا، ثم صار بولا لغير مأكول اللحم فإننا نستصحب الطهارة. مثال آخر، كما لو فرضنا أن الخمر صار خلا فإننا كنا نحرز أن هذا المائع نجس يوم كان خمر، الآن عندما صار خلا وشككنا في بقاء الحرمة نستصحب بقاء الحرمة. واضح؟ إذا شككنا في بقاء الحرمة نستصحب بقاء الحرمة، وهذا ليس من قبيل السنخ الأول الذي يقول الخمر حرام فنتمسك بإطلاق عنوان الخمر إلى الخلية، بل هذا من قبيل الاستصحاب الحكمي، لا تنقيح موضوع الدليل مباشرة. وكذا إذا صار الكلب أو الإنسان جماد بالموت، هذه المثال ذكرناه سابقا، إذا كان عندنا إنسان أو كلب فيه صفة الروح الحيوانية أو الإنسانية فمات، فزالت الروح، فزال عن البدن الروح فصار بدنا، صار جمادا. إذا شككنا مثلا بغض النظر عن الأدلة، العرف شك، يقول كنا نعلم بأن هذا الكلب كان نجسا، الآن نشك في بقاء النجاسة، لا نجري استصحاب، أن لا نتمسك بدليل الكلب نجس، لأننا لا نحرز الموضوع، بل يعني لا نحرز موضوع هذا الدليل أن الكلب نجسون. فحينئذ نقول كنا نعلم بثبوت النجاسة لهذا، الآن نشك في بقاء النجاسة نستصحب بقاء النجاسة، وإن كان بالنظر الدقي أن هذا غير ذاك، ولكن العرف يصحح إجراء الاستصحاب. كذلك الإنسان إذا تحول جماد وغيرها من الأمثلة. إذن هناك سنخ من التغيرات لا يتمسك العرف بجريان دليل العنوان مباشرة، بل يتوسلون لإثبات الحكم بالاستصحاب. الشيخ هنا ينبه على تنبيه، يقول هذا الذي ذكرنا أننا نجري حكم الاستصحاب إذا فرض أن الشارع لم يتدخل ويتعرض إلى بيان حكم يشمل هذا الموضوع. إذا جئنا إلى مثال بول غير مأكول اللحم، إذا صار مأكول اللحم أو العكس فإن العرف، فإنه إذا وصلت النوبة إلى الشاك فإنه قد نتمسك بالاستصحاب الذي ذكرناه، ولكن عندنا دليل مثلا يقول كل ما يخرج من مأكول اللحم فهو طاهر. واضح؟ عندنا دليل شرع جاء دخل قال كل ما يخرج من مأكول اللحم فهو طاهر، وكل ما يخرج من غير مأكول اللحم فهو نجس، وهذا بلا إشكال أنه مما خرج، ما أحد يشكك، العرف لا يشكك ولا العقل أن هذا مما خرج من مأكول اللحم فيكون طاهر، هذا مما خرج من غير مأكول اللحم فيكون نجس، فلا يجري استصحاب بقاء النجاسة الثابتة للبول في الزمان السابق وهو كونه بول غير مأكول اللحم، بل تلبس هذا البول بعنوان آخر في دليل شرعي. واضح الفكرة؟ فلا معنى أن نقول نجري استصحاب بقاء النجاسة لبول غير مأكول اللحم فنقول هكذا كنا نجري الاستصحاب. دقق، بول غير مأكول اللحم الآن دخل في قناة وطلع، هذا بول غير مأكول اللحم، كان هو بول غير مأكول اللحم، الآن بول غير مأكول اللحم، قالت جعلنا فقط بمجرد قناة وقنطرة تخرج يخرج منها بول غير المأكول اللحم وينتقل إلى مكان آخر. فقلنا كنا نعلم بنجاسة بول غير المأكول اللحم، نشك في بقاء النجاسة لبول غير مأكول اللحم، نستصحب بقاء نجاسة بول غير مأكول اللحم. هذا لا يجري. ليش؟ لأن عندنا دليل لفظي يقول كل ما يخرج من حيوان مأكول اللحم فهو طاهر. واضح. وكذا مثلا في مسألة الخمر المستحيل خلا، فإنه بعد انطباق عنوان الخلية إذا غضبنا النظر عن الأدلة الشرعية قد يقول العرف بأن هذا كان ذات خاصية يسمى خمر، الآن خاصية أخرى يسمى خل، ونحن نرى أن الخمر والخل من قبيل تغير الحيثيات التعليلية للحيثيات التقييدية، فنجري الاستصحاب لإثبات نجاسة الخل. واضح. لكن الشاعر تدخل يقول الخل حلال الخل طاهر، فإذا جاء الشارع وقال الخل حلال الخل طاهر لا معنى لإجراء الاستصحاب. ملتفتين للنكتة؟ لا معنى لإجراء الاستصحاب لعموم هذا الدليل وغيره من الموارد. إذن نحن إنما نجري الاستصحاب في الموضوع عند الشك بغض النظر عن وجود دليل لفظي ينقح الوظيفة في الحالة الثانية عند تغير الوصف أو ما شاكله في الموضوع. بغض النظر الاستحالة ما في دليل أن الاستحالة مطهرة. واضح. ما عندنا دليل. لو في دليل بلي، ما عندنا دليل قل من المطهرات الاس عمدة الدليل أن تغير العنوان، أن كانت النجاسة مثلبسة بعنوان البول، الآن هذا مو بول للبحث الذي ذكرناه سابقا. النحو الثالث من الأمثلة من المراتب التغير، وهي سنخ المرتبة من التغير التي بحسب النظر العرفي يوجب عدم وحدة الموضوع، فلا يجرون الاستصحاب فضلا عن التمسك بإطلاق الدليل، كما لو فرضنا أنه استحالت العذر إلى دود والدهن المتنجس إلى دخان والمني إلى حيوان. هل بحثنا سابقا قلنا أنه لا يصح إجراء الاستصحاب في هذه الأمثلة حتى بالنظر العرفي فضلا عن النظر الدقي، فإن العرف لا يرى أنه أن العذرة إذا تحولت إلى دود هذا من بقاء وحدة الموضوع، فيقول كان هذا طاهرا كان هذا نجسا فالآن هو نجس. هل العرف يقول هكذا؟ الهذية تتذكر الهذية وحدة هذا لا يصح، هذا الآن تضع يدك على الدود هذا كان يوم كان عذرا هذا يوم كان عذرا كان نجس الآن النجاسة باقي، يقول لا كان عذرا رحت العذرا صار شنو صار دودا، فهنا لا يصح إجراء الاستصحاب. إذن بغض النظر عن الأمثلة الآن يقول الشيخ إذن هنا ثلاثة مراتب من التغيرات توجب اختلاف نظر العرف، فبعضها لا يحتاج إلى التمسك بإطلاق الدليل، بعضها ما يقدر ينقح الموضوع يحتاج إلى إجراء الاستصحاب، بعضها لا ينفع لا إطلاق الدليل ولا. قال فالتحقيق أن مراتب تغير الصورة في الأجسام مختلفة بل الأحكام أيضا مختلفة، يعني أنه لابد أيضا أن نلحظ اختلاف الأحكام، فتبعا لاختلاف الأحكام قد يتأثر حكم العرف. التفتين فبلحاظ، هي خصم العبارة، فبلحاظ اختلاف الأحكام قد يتغير نظر العرف. إذن مراتب التغير، هناك مراتب تغير الصورة مختلفة، بل أيضا من حيث الأحكام أيضا مختلفة. ففي بعض ثلاث مراتب، ففي بعض مراتب التغير يحكم العرف بجريان دليل العنوان رطب تم من غير حاجة إلى الاستصحاء، وفي بعض آخر لا يحكمون بذلك بجريان دليل العنوان ويثبتون الحكم بالاستصحاب، وفي ثالث لا يجرون الاستصحاب أيضا من غير فرق في حكم النجاسة بين النجس والمتنجس. إشارة إلى الاستحالة بالنجس أو المتنجس، استحالة النجس والمتنجس. أعطنا أمثلة شيخنا، المطلب شوي صعب، قال بلي بلي، رفقا بالطلبة رفقا بالقوارير، فهمنا الأول. فمن الأول، لو حكم الشارع أو حكم على الرطب أو العنب بالحلية أو الطهارة أو النجاسة، فإن الظاهر جريان عموم أدلة هذه الأحكام للتمر والزبيب، فكأنهم يفهمون من الرطب والعنب الأعم مما جف. يقول هذا الشارع وين قال رطب، لكن لا موضوعية لخصوصية الرطوبة، وأن موضوع الحكم بالطهارة والحلية ذات هذا الجزء الذي هو أعم من وصف الرطوبة أو غير أو لا ما يشمل اليبوسة. فكأنهم يفهمون من الرطب والعنب الأعم مما جف منهما فصار تمرا أو زبيبا. يرون من أول الأمر موضوع الحكم عام، وأن لا خصوصية لحيثية الرطوبة في الحكم بالحلية أو الطهارة أو الطهارة. بلي بلي، هذا هو البحث، بلي عنوان دليل يقول الرطب طائر،
هو أصالة
الطهارة. لا 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 لا، عندنا دليل الرطب طائر، نتمسك بإطلاق دليل العنوان، الرطب طاهر، بلي العنب حلال، هل يصح التمسك بما دل على حلية أو طهارة العنب بطهارة الزبيب وحلية الزبيب؟ بل نتمسك بإطلاق الدليل. ليش؟ لأن العرف يرى أن المراد من الرطب وماذا والعنب هو الأعم مما جف أو لا، وأن تعبير بالرطب هذه حيثية الرطوبة، حيثية شنو؟ لا موضوعية لها في لسان الدليل. كل هذه الغبي مناسبات حكم وموضوع. متفتين؟ مع أن الظاهر تغاير الاسم، يعني هذا رطب وهذا عندل هذا رطب وهذا تام، هذا عنب وهذا، بس العرف يرى في هذا الدليل وإن عبر الشارع بأنه رطب، لكن لا يرى أن هناك احترازية في حيثية الرطوبة، كإلغاء كثير من الحيثيات في ألسنة الأدلة، وأن لا خصوصية. مثل لو جاء الدليل وقال إذا أصاب البول السطح فينجس السطح، هل في خصوصية للسطح بما هو سطح؟ لا، العرف يلغي حيثية أنه سطح، فيرى أن المدار على أنه جسم لا قاء النجس. مع أن الظاهر تغاير الاسمين، ولهذا لو حلف على ترك أحدهما بالله لا أكل العنب، سمع إشكالات في العنب، بحث العصير العنبي والعصير كذا، قال أنا والله أن لا أكل العنب، قام أكل الزبيب من الصبح، هل هذا خالف النذر؟ لا، لم يخالف النذر، لأن العرف يرى أن المأخوذ في الحلف شنو؟ شيخ أنا حيثيات تقيل، وأن الاسم له دخالة
وهو ملتفت إلى العنب وملتفت إلى التمر وجعل النذر بيع النذر أو الحلف بعنوان أنه مثلا تمر أو بعنوان أنه بلي عنب. ولهذا لو حلف على ترك أحدهما لم يحنث بأكل الآخر، والظاهر أنهم لا يحتاجون في إجراء الأحكام المذكورة إلى وين؟ إلى الاستصحاب. إذن مثال الثاني اللي يحتاجون إلى الاستصحاب يا طاهرا، لا مو والظاهر أنهم لا يحتاجون في إجراء الأحكام المذكورة ذيك الحلية. لا النظر وإن تغايب النظر العرفي قلنا لا، إذا جاء إلى دليل الرطب حلال نسأل العرف في هالدليل يقول أنا أدري أن الرطب غير التام وأن هناك اسمين، لكن المشرع لم يلحظ الوصف وهو وصف الرطوبة كحيثية تقييد بمناسبات الحكم الموضوع تفتي، فكأن الموضوع من أول الأمر الأعم من الجاف والرطب وإن كان العنوان مختلفين، كأن الشارع يريد أن يقول الرطب أو التم حلالون. لا لا مو إشكال، بيقول لك هذا باختلاف الأحكام اللي قاله وتابعا الإشارة تابعا لاختلاف الأحكام، ما قلنا أن العرفة يتأثر حكمه باختلاف الأحكام، هذا يبين لك كيف يتأثر حكمه باختلاف الأحكام، فيبين جاب لك مثال على أن العرف يقول واحد ومورد آخر العرف، يعني مورد يقول العرف يتمسك بإطلاق الدليل، مورد آخر شنو لا يقولون بأن الموضوع واحد. واضح شيخنا؟ ومن الثاني اللي هو له شنو شيخنا له ما عندنا تمسك بإطلاق الدليل يجري الاستصحاب، إجراء حكمي، شوف إجراء حكم متمسك بإطلاق دليل، إجراء حكم بول غير المأكول إذا صار بولا لمأكول، وبالعكس فإن العرف يقول أنه كنا نعلم أن بول غير مأكول اللحم كان نجسا قبل أن يصير هذا بولا لمأكول اللحم، الآن بعدما صار بولا لمأكول اللحم ودخل فيه أمعاء البقرة وكذا وخرج، هل ما زال نجسا أو لا؟ الآن بغض النظر عن الأدلة الشرعية بغض عن وجود إطلاقات يقول كان نجسا والآن نشك في النجاسة ونستصحب بقاء النجاسة، والعرف يرى أن الذي تغير حيثية تعليلية قد تؤثر في ارتفاع الحكم وبقاء الحكم فيجري الاستصحاب. واضح إن شاء الله. قال وبالعكس، وش بالعكس؟ يعني أنه حكم بول مأكول اللحم إذا صار بولا لغير مأكول اللحم، وكذا صيرورة الخمر خلا فإنه بالاستصحاب نحكم بالنجاسة بغض النظر عن دليل الخاص، وصيرورة الكلب أو الإنسان جمادا بالموت إلا أن الشارع حكم في بعض هذه الموارد بارتفاع الحكم السابق. ليش؟ إما للناس كما في الخمر المستحيل خلا، عندنا أدلة تقول الخل حلال، ياي الخل حلال الخل طاهر، خو إذا جاء دليل عالج الموضوع اللي هو العنوان في الحالة الثانية في الحالة اللاحقة لا معنى لإجراء الاستصحاب. نعم، إما للنص كما في الخمر المستحيل خلا صار خل فيشمله إطلاق أن الخل طاهر، وإما لعموم دليل ما دل على حكم المنتقل إليه. شنو يعني؟ إذا انتقل بول غير مأكول اللحم إلى بول مأكول اللحم فالمنتقل إليه مأكول اللحم فيشمله إطلاق كل ما يخرج من مأكول اللحم فهو طاهر، والعكس بالعكس. واضح العبارة؟ وإما لعموم دليل ما دل على حكم المنتقل إليه وهو مثلا المأكول، فإن الظاهر أن استفادة طهارة المستحال إليه، نعم، إذا كان بولا لمأكول ليس من باب أصالة الطهارة، يقول لا تمسك بأصالة الطهارة، المورد من باب التمسك بإطلاق تلك إطلاق أدلة لفظية، مو أنه نشك. الآن صار بول، بول لشنو؟ كان عندنا بول لغير مأكول الله، دخل في البقرة خرج صار بول أكول الله. هنا الأمو من باب أن العرف يقول هذا البول نشك أنه طاهر أو ليس بطاهر، ولو على نحو الشبهة الحكمية. تفتين أننا نشك على نحو الشبهة الحكمية، هل الشارع جعل البول طاهرا إذا دخل في مأكول الله؟ فنتمسك بأصالة الطهارة في الشبهات الحكمية. يقول لا، مو من هالباب، بل عندنا دليل آخر وهو إطلاقات، لأن ما في شك عندنا إطلاقات تقول كل ما خرج من مأكول اللحم فهو طاهر، هذا مما خرج من مأكول اللحم، فلا معنى للتشبث بأصالة الطهارة الذي أصل عملي. قال فإن لعله يريد يناقش بعض الأشخاص هذه التعبيرات، الظاهر أنه ناظر إلى أحد أنه أدعى أن هذا الباب أصالة الطهارة إلى استصحاب مقدم على أصالة الطهارة. بلي إذا هذا العموم ما موجود نتمسك باستصحاب، فلا يجري حينئذ، والاستصحاب مقدم على أصالة الطهارة. فإن الظاهر أن استفادة الطهارة المستحال إليه، ما هو المستحال إليه؟ بول مأكول اللحم، واضح. إذا كان بولا لمأكول ليس من أصالة، بل ليس من أصالة الطهارة بعد عدم جريان الاستصحاب، وحد يقول الاستصحاب ما يجري في المقام، فنتمسك بأصالة الطهارة، لا مو من هالباب. هذا لو غضضنا النظر عن الدليل لجرى الاستصحاب، يقول الشيخ لو غضضنا النظر عن الدليل لجرى الاستصحاب، فلا تصل النوبة إلى أصالة الطهارة، بل النكتة وجود هذا العموم. قطعا واحد يحشيها الحكاية، الشيخ ما يجيب شريعة باطن، الظاهر واحد حاجة الحكاية أن الاستصحاب في هالموارد لا يجري مسألة بول غير مأكول اللحم، لأن مسألة معنونة عندهم، إذا كان غير مأكول اللحم شرب بول ما خرج، واضح، فخرج. بعضهم بعد كلش قيد المسألة، نعلم أن هذا كان هذا بس دخل في إناء في أنبوب طلع، واضح. الإنسان يسمون له أنبوب، شرب الماء أو شرب ماء فخرج بولا، أو شرب أو ها مو هذا مو بلي لا أكل حبا فخرج مع العذر حبا، شفتين هم مسألة واضح. فهل يحكم بنجاسة هذا الحب الذي يخرج معه عذرة أو لا، أو تفتت فصار عذرا، معنون المسألة عندهم. الشيخ يقول هذا صحيح أن يقال أن هذا من باب التمسك بإطلاق أو بعموم ما دل كذا، وإلا لولا هذا لحكمنا بالاستصحاب على أي حال، بل هو الدليل نظير استفادة نجاسة بول المأكول إذا صار بولا لغير المأكول. ومن الثالث استحالة العذرة أو الدهن المتنجس دخانا والمني حيوانا، ولو نوقش في بعض، قلت تعور راسك شيخنا في الأمثلة لا تناقش يا زايد، ولو نوقش في بعض الأمثلة المذكورة، خمر خل، شنو خمر خل شيخنا؟ خمر خل مختلفين مثلا، فالمثال غير عزيز على المتتبع المتأمل، ما يحتاج أمشي على تبع، واضح المسألة.
المثال
بلي لعله بعضهم أشكل على هذا المثال. أصلاً تمسك بإطلاق الدليل. ماكو بلي ما تصل النوبة إليه. وشان امتناع قصكم؟ ليش امتناع؟ في الأول حيثية مو تقيل، أول الإطلاق الدليل يقول الرطب حلال. نعم نعم، ليش حيثية تقيلية؟
يعني
إذا مو حيثية تقيلية يمكن إجراء الاستصحاب، بس ما تصل النوبة إلى الإطلاق الدليل. ثم بعد ذلك، بعد أن ذكر المراتب الثلاث، ينبه بعض المطالب ذكر الشيخ الأعظم تنبيها يتعلق بالبحث السابق، وهو أنه المشهور على الألسنة أن الأحكام تدور مدار الأسماء ومدار العناوين، ومقتضى ذلك انتفاء الحكم عند انتفاء الاسم. واستدل بعضهم بهذه القاعدة لإبطال التمسك بإطلاقات الأدلة بل على النحو الأول، وهو ما لو جاءنا دليل وقال العنب حلال، فكيف تتمسك يا شيخنا الأعظم بهذا الدليل لإثبات أن الزبيب طاهر، مع أن الأحكام تدور مدار العناوين، والمفروض أن المأخوذ في الدليل عنوانه شنو؟ عنوان العناب. وأنت هم تسلم بتغاير الاسمين، أنت قلت هم تتغاير الاسمين، الاسمان متغايران. فمقتضى دوران الحكم مدار العنوان عدم صحة التمسك بإطلاق الأدلة، وهذا موجب لبطلان ما ذكرته في أي قسم شيخ علي، القسم الأول. يقول الشيخ، لا تحفظ قاعدة وما تعرف معناها، يقول الشيخ أما هو مرادهم من هذه القاعدة؟ مراد الأصحاب والأصولين من هذه القاعدة أن الأحكام تدور مدار الأسماء التي أخذت في الموضوع بالنظر العرفي، فما يراه العرف هو الموضوع يدور الحكم مداره، فالحكم يدور مدار الموضوع بأي نظر؟ بالنظر العرفي لا بالنظر الدقي. ونحن ذكرنا في القسم الأول أن العرف إذا تلقى دليل أن العنب حلال يا يفهم خصوصية لحيثية الرطوبة ويلغي خصوصية الرطوبة، كما يلغي خصوصيات كثيرة بل في الأدلة، لأنه يستظهر عرفا عدم دخالتها في ثبوت الحكم. فالموضوع حينئذ يا شيخنا بالنظر العرفي ما هو؟ الأعم من الرطب واليابس، الجامع بين الرطب واليابس، الجامع بين شنو؟ العنب والتمر والزبيب والتمر والرطب. فما ذكرناه لا يتنافى مع قاعدة الأحكام تابعة للأسماء، إذ ليس المراد من الأسماء هو الاسم الذي أخذ بجميع حيثياته بالنظر الدقي، فإن الاسم فيه حيثيات بنظر العرف لها موضوعية وحيثيات لا موضوعية لها. مثل لو قال الشارع مثل ما قلت لكم إذا أصاب البول ثوبك بلي ثوبك فإنه، مثلا واحد أو مثال آخر، مثال آخر أعطيك، واحد يقول للإمام سألت الإمام أنه سقطت النجاسة على ثوبي الذي لبسته، فيقول الشارع ثوبك يتنجس، فهل العرف يفهم من هالدليل أن هناك خصوصية لكون هذا الثوب ملبوس؟ تفتين؟ ونتمسك بالقدر المتيقن في مقام التخاطب لعدم إحراز الإطلاق. ها شيخنا، لأن السائل قال ثوبي الملبوس والإمام قال ثوبك هذا، فثوبك يعني ثوبك الملبوس، ولا أقل من باب القدر المتيقن في مقام التخاطب يمنع من التمسك بالإطلاق. هل أحد يقدر يحكيها؟ اللي يحكيها قال سيقول طلع طلدو من الحوزة بالأرجع. فإن هذه خصوصيات شنو شيخنا؟ لا يراها العرف دخيل في ثبوت الحكم، فلا يصح أن يقع الحكم تابع للأسماء وللموضوعات، لا معنى للتمسك بهذه القاعدة في المقام. الحكم تابع للموضوعات العرفية. واضح. قال ومما ذكرنا، هو اللي ذكرنا أن المدار على العرف، وما والمحكم في المقام هو العرف، شبيدنا صار كل شيء العرف. ومما ذكرنا يظهر أن معنى قولهم الأحكام تدور مدار الأسماء أنها تدور مدار أسماء موضوعاتها. نقح الموضوع أولا، والمدار في تنقح الموضوع على أي نظر؟ نظر العرفي. موضوعاتها التي هذه الموضوعات هي المعيار في وجود الأحكام وعدمها، واضح؟ الموضوعاتها التي هي وصل الموضوعات موصل الأسماء شيخنا، موضوعاتها التي هي المعيار، الموضوعات في وجود الأحكام وعدمها. عطنا مثال. قال فإذا قال الشارع العنب حلال، فإذا ثبت كون الموضوع هو مو الاسم، المسمى المشار إليه بالعنوان لا العنوان. هل أخذنا في الرسائل الذي هو الموضوع مو العنوان والاسم، لكي يقال اسم العنب غير اسم الرطب، العنب غير الزبيب، واسم الرطب غير اسم التمر، بل الملحوظ العناوين كما درسنا في الأصول، العناوين في عالم الجعل تلحظ بما هي مرآة لمسماها. درسنا في الأصول الأحكام متعلقة بالطبائع، شنو طبائع؟ يعني الصورة بما هي حاكية عما ورائها، والحكم يتعلق بالمحكي بالصور، صورة. ما هو المحكي باسم العنب في هذا الدليل؟ العرف يرى أن المسمى والمعنون والمحكي بهذا الاسم هو المادة المشتركة الأعم من وصف الرطوبة واليبوسة. واضح شيخ مهدي إن شاء الله. إذن العناوين تلحظ في مقام الأدلة بما هي حاكية، فالمدار على الاسم أو المسمى؟ مدار على المسمى لا على الاسم. قال فإذا ثبت كون الموضوع هو مسمى هذا الاسم، ما هو المشار إليه بهذا الاسم الذي هو بغير بلي، نعم بلي، خب هنا بلي الشيخ العظم يقول مسمى هذا الاسم، صحيح المدار على مسمى هذا الاسم، فما هو مسمى هذا الاسم بالنظر العرفي؟ بلي. هل المسمى بهذا الاسم هو خصوص العنب بوصف بقيد الرطوبة فيصح فينتفي إذا كان زبيب، أو أن المسمى بهذا الاسم المشار إليه بهذا الاسم هو للمسمى المقيد بوصف الرطوبة فيمكن التمسك بالإطلاق؟ إذن المدار مو على الاسم، فعندما يقول الأصحاب الأحكام تدور مدار الأسماء يعني مدار الأسماء بالنظر الآلي بالنظر المرآتي، فالحقيقة الأحكام تدور مدار مسميات الاسم، فلا بد أن نحدد المسمى. هل المسمى مأخذ فيه قيد الرطوبة أو لم يؤخذ فيه قيد الرطوبة؟ إن أخذ فيه قيد الرطوبة صح كلامكم، إن لم يؤخذ فيه قيد الرطوبة فلا. شو هذه العبارة؟ فإذا ثبت كون الموضوع هو مسمى هذا الاسم، قصد مسمى هذا الاسم يعني بقيد الرطوبة، مو قال العنب حلال، مسمى هذا الاسم قصد مو المشترك، يعني سيأتي بالمشترك، قصد الرطوبة المقيد، دار الحكم مداره فينتفي عند صيرورته زبيبا. أما إذا علم من العرف أو غيره أن المسمى أن المشار إليه أهو الموضوع، أن الموضوع هو الكل الموجود في العنب المشترك بينه وبين الزبيب أو بينهما وبين العصير، دار الحكم مداره أيضا. إذن ما هو المدار؟ المدار على المشار إليه بهذا العنوان. هل أخذ في المسمى والمشار قيد الوصف أو لم يؤخذ قيد الوصف؟
المقصود
المشار إليه بالاسم. أي هذا اللي نقول يعني المدار من الاسم مو يعني المشار إليه بالاسم. ما هو المشار إليه بالاسم؟ تارة مسمى هذا الاسم خاصة، واضح؟ المشار إليه بالاسم مسمى هذا الاسم خاصة، يعني ما يؤخذ فيه قيد عنبية. تارة مسمى، تارة المشار إليه بالاسم لا مسمى هذا خاصة، بل الموضوع الكلي مشترك، واضح؟ نعم يبقى. ثم في وقت بقى. ثم يتعرض إلى إشكال ثاني، قاعدة ثانية. هناك قاعدة أخرى أيضا تذكر في كلمات الأصوليين والفقهاء قد تؤثر على المطلب، وهي أن ظاهر الألفاظ إذا أخذت في لسان الدليل هو أن الملحوظ هو العنوان على نحو الموضوعية، فيكون الموضوع هو العنوان بما هو عنوان على نحو الموضوعية، ومقتضى تقوم الحكم بالعنوان على نحو الموضوعية دخالة جميع القيود والحيثيات في موضوع الحكم، فينتفي الحكم بانتفائه. مثلا عندما نقول العنب حلال، فنحن نبحث الآن هل أن العنب لوحظ مشيرا إلى الموضوع بما له من الخصوصيات الموضوعية في العنوان؟ التفتين العنوان المشير إلى المعنوان هل أخذ في هذه الإشارة الخصوصيات الموضوعية الموجودة في العنوان، أو أنه لم تلحظ هذه الخصوصيات الخاصة في العنوان وإنما لوحظ المعنوان لا بشرط من جهة خصوصية مأخوذة في العنوان؟ فإننا إذا جئنا للعنوان فيه خصوصية، وهي خصوصية الرطوبة، العنب حلال. أنتم قلتم الأحكام ما تتعلق بالصور بما هي صور، صحيح؟ الأحكام تتعلق بالمسمى. إذن المشار إليه بهذا العنوان، هل أن مقدار الإشارة تتأثر بخصوصيات المشير؟ واضح؟ هل أن مستوى وسعة المشار إليه تتأثر بخصوصيات المشير أو لا تتأثر بخصوصيات المشير؟ قالوا ظاهر أن أخذ العنوان هذا خاصة مشير، أن الخصوصيات المأخوذة في الصورة المشيرة تنعكس في المشار إليه. إدريش الشرع ما قال ما استعمل عنوان مشير آخر، استعمل هالعنوان المشير. التفتين مطلب اشتصدي الشارع لأخذ هذا العنوان مشيرا، يعني أنه المشار إليه ذو الطريق، إنما الملحوظ هي الخصوصيات الموجودة في المشير وفي الطريق. وحيث أن المأخوذ في لسان العنب حلال أن الصورة التي لوحظت فيها أي خصوصية، خصوصية أن العنوان فيه قيد الرطوبة، فلا بد أن يكون المشار إليه لا الموضوع العام كما قلت، بل الموضوع المقيد بوصف الرطوبة. إذن إذا دار المشار إليه اللي عبرت عن المسمى المحكي بين انحفاظ خصوصية موجودة في العنوان وعدم انحفاظها، فالأصل أن هذا العنوان لوحظ على نحو الموضوعية بما هو حاك عن خصوصيات العنوان. لا لا مو كبرى لا صغرى لها. أنتوا اللي قلتوا في الأول إحنا سلم إياكم أن المدار مو على الأسماء، المدار على المسميات، صحيح؟ لكن الآن أبحثكم ما هو المسمى بهذا الاسم؟ هل المسمى هو المتضيق بخصوصيات الاسم أو الأوسع؟
أنت يا شيخنا الأعظم جعلت المسمى بهذا الاسم الأوسع، وهو الموضوع الكل كلي الذي فيه وصف الرطوبة وعدمها. ذاك يقول لا، المسمى بهذا الاسم هو خصوص الجسم العنبي المقيد بوصف الرطوبة. نعم. فالمدار على المسمى، على المعنون بالعنوان، لكن المعنون بخصوصيات العنوان.
في كل دليل يوجد عنوان خاص ما يوجد.
صحيح.
بالعنوان.
بلي.
فحين ما ذكرتم أي شيء حتى لو اتفقنا وياك، لكن هذا كبرى لا صغرى لها.
مو كبرى لا صغرى. لا مو كبرى لا صغرى لها. الأول لا شيخنا، في الإشكال الأول قاعد أركز على حيثية في البحث. أن ينقح أن المدار على الأسماء ليس المدار على الأسماء، المدار على المسميات.
صحيح.
هذا انتهينا خلاص. جاء هذا قال ما على أنا إياك المدار على المسمى، بس ما هو المسمى بهذا الاسم؟ هل المسمى بهذا الاسم ما تلبس بخصوصية الرطوبة أو الأعام؟ يريد يثبت أن المتلبس بها المسمى بهذا الاسم هو الخصوصية الواجد للخصوصية، لا أنه الأعام من الواجد، فلا يتم كلامكم يا شيخنا.
نعم
نعم.
هذا العنوان دون غيره.
نعم نعم. ظاهر في الموضوعية. نعم. بل ظاهرون في الموضوعية. أحسن. بل هذا. قال نعم يبقى ثلاثين مطالب. نعم يبقى دعوى أن ظاهر اللفظ في مثل القضية، قضية العنب حلال، كون الموضوع هو العنوان، يعني الموضوع هو العنوان على نحو الموضوعية، فالمشار إليه بهذا العنوان على نحو الموضوعية هو المدار، وتقوم الحكم بهذا العنوان وهو العنب المستلزم لانتفاء الحكم بانتفائه. الشيخ يقول عرفت الجواب. المدار في تحكيمي أن العنوان مشير إلى ماذا؟ هو النظر العرفي. فتارة العرف يرى أن الخصوصية لها موضوعية في الإشارة في هذا الحكم، وتارة العرف لا يرى أن هذه الخصوصية لها موضوعية في الإشارة إلى الحكم، فالمحكم هو النظر العرفي، ويختلف هذا باختلاف الأحكام تبعا لمناسبات الحكم والموضوع، حيث ذكروا أن الأصل في الحيثيات وإن كان هو الموضوعية، لكن ما لم تقم قرائن عرفية على إلغاء بعض الحيثيات، وإلا لو تمسكنا بها القاعدة ما ثبت حجر على مدار في الفقه، إذ كثير من القصة تكون قضايا شخصية. إذا أصاب الثوب، إذا أصاب الدم الثوبة، ما قال أصاب الدم القبعة أو الجدار أو الكرسي، لأن ظاهر العناوين الموضوع وهو كون المسمى متلبس بعنوان الثوبية. شو قاعد تكلمت؟ ليش شو قاعد تكلمت؟ وين قاعد تكلم؟ في عاد في أي وادي في المريكة أنت؟ المدار على تحكيم العرف. قال لكنك عرفت أن العناوين مختلفة والأحكام أيضا مختلفة، إذن الظهور لا بد أن يحكم فيه العرف باختلاف الأحكام للموضوعات. وقد تقدم حكاية بقائي، هاي بيقول لك ترى إحنا ذكرنا سابقا، وقد تقدم حكاية بقاء نجاسة الخنزير لأزم من آلي المستحيل ملحا عن أكثر أهل العلم واختيار الفاضلين له. يعني شنو؟ شو بيقول الشيخ العظام؟ يعني هنا حكموا ماذا بنظرهم؟ العرف حكموا لمعرفة أن الموضوع باق أو لا، مع أنه بالدقة العنوانان متغاضبان.
متغايران، وإن كنا نحن لم نقبل كلامهم لكنه كنا شاهد لتحكيم النظر العرفي. واضح؟ خب احنا قلنا ان جاء اذا الخنزير استحال ملح ما وافقنا على قولتني اكثر اهل العلم. وش قلنا؟ قلنا بالاستحالة وقلنا يطهر، لكن اقول اكثر ما يقول لك ترى هالقاعده يقول اكثر اهل العلم. هذه قاعده نشات من الاصحاب من اكثر من اهل العلم. هؤلاء الذين ذكروا هذه القاعده لما جاءوا للمقام طبقوا اتحاد الموضوع بالنظر العرفي. اذا هم ما يلحظون العنوان دائما بما له من موضوعيه، بل يلاحظون الاحكام ويلاحظون الخصوصيات. لا هذا قاعد يستشهد بقاعدة. لا لا يستشهد بقاعدة. يقول عندنا قاعدة تقول أن المدار على العناوين في الأدلة، وهنا العنوان مو منحفظ قاعدة. يقول هذه مو آية لا تقبل التخصيص. شنو يعني العنوان؟ العنوان بالنظر العرفي. مو إشكال في الصغرى، إشكال في الكبرى الآن شيخنا. هذا المستشكل قاعد يستشكل على الشيخ في الكبرى، يقول عندي قاعدة تقول أن الأحكام تابعة للعناوين، فلا بد أن نلحظ المعنونات بما لها من الخصوصيات. مقتضى هذه القاعدة أن كلامك باطل. يقول لي لا، مقتضى هالقاعدة مو كلامي باطل، مقتضى هذه القاعدة أن نحكم النظر العرفي في الخصوصيات الموجودة في المشير. هل خصوصيات موضوعية أو غير موضوعية؟ ودعوة يأتي إن شاء الله، وصلى الله على محمد. أي إشكال ثالث يأتي بحثه، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.